هذا سؤال بعث به الأخ إدريس حاج محمد، يقول: إني وقعت في الجماع في نهار رمضان، وما كان لي علم بأن الجماع في الصوم يجب عنه الكفارة والقضاء، وبعد أن علمت بما يلحقني من القضاء والكفارة اشتريت كيسا من الأرز وفرقته على المساكين، وكذلك بدأت في الصيام وكنت أصوم حتى أكملت صيام 57 يوما، وبعدها مرضت مرضا شديدا لا أستطيع معه الصوم فقطعت الصيام يومين، وبعدها استأنفته إلى أن أكملت 60 يوما، فهل تكفي هذه عن الكفارة أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
قد أحسنت فيما فعلت والحمد لله، والقطع بالمرض لا يضر، لأن المرض عذر شرعي فقطع به لا يضر، فلما أكملت 3 أيام بعد ذلك فقد صح الصوم وتم وأديت الكفارة والحمد لله، وليس مع الصيام زيادة في إطعام الإطعام بدل، إذا كان الصيام تيسر فالصيام هو المقدم وهو مجزي وهو كفارة لازمة بعد الإثم لمن عجز عن الإثم.
نعم.
وأما الإطعام فإنما يطلب عند العجز عن الصيام، ثم ثم صمت الحمد لله فليس عليك إطعام، والكيس الذي صدقت به يكون نافلة ويكون تطوع لك أجره عند الله.
هذا سؤال بعث به الأخ إدريس حاج محمد، يقول: إني وقعت في الجماع في نهار رمضان، وما كان لي علم بأن الجماع في الصوم يجب عنه الكفارة والقضاء، وبعد أن علمت بما يلحقني من القضاء والكفارة اشتريت كيسا من الأرز وفرقته على المساكين، وكذلك بدأت في الصيام وكنت أصوم حتى أكملت صيام 57 يوما، وبعدها مرضت مرضا شديدا لا أستطيع معه الصوم فقطعت الصيام يومين، وبعدها استأنفته إلى أن أكملت 60 يوما، فهل تكفي هذه عن الكفارة أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
قد أحسنت فيما فعلت والحمد لله، والقطع بالمرض لا يضر، لأن المرض عذر شرعي فقطع به لا يضر، فلما أكملت 3 أيام بعد ذلك فقد صح الصوم وتم وأديت الكفارة والحمد لله، وليس مع الصيام زيادة في الإطعام الإطعام بدل، إذا كان الصيام تيسر فالصيام هو المقدم وهو مجزي وهو كفارة لازمة بعد الإثم لمن عجز عن الإثم.
نعم.
وأما الإطعام فإنما يطلب عند العجز عن الصيام، ثم ثم صمت الحمد لله فليس عليك إطعام، والكيس الذي صدقت به يكون نافلة ويكون تطوع لك أجره عند الله.